صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ على بركة الله معنا الاتصال الأول. السلام عليكم، تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله،
حياك الله، تفضل. التسليم على خطيبتك؟
خطيبتي وكاتب كتاب عليها.
وكاتب الكتاب.
السؤال يعني لما سلم عليها بإيدي مثلا، يعني لازم أتوضأ حكم على المرأة ما صلوا لها كيف؟
لازم إيش؟
عليه إنه يتوضأ؟
ماشي.
والسؤال الثاني، الله يجزيك خير، اللهم سيد الشيخ، يعني الشخص هذا استكع يعني لا حياة في الدين، كل العضو الذكر عند الإنسان مات به، يعني كيف تحكي لك؟ مش حياة نبي، يعني مش خفيف، هل
سأل أصفر؟
إيه؟ لا مش أصفر، مش مات بالجنابة، سائل خفيف
ماشي،
أصعب بعمل جنابة ولا يعني بس واحد يتوضى
ماشي مع البرد.
نعم،
مع البرد.
مع البرد
خلص ان شاء الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك،
حياك الله اخي الكريم. الله يحييك. ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام،
تفضل يا اخي.
تسأل الله اذا يجوز صلاه الانفال بعد صلاه الصبح قبل الفجر، وهل يجوز صلاة الأنفال بعد صلاة العصر قبل صلاة المغرب؟
صلاة
الأنفال؟
الأنفال بعد صلاة الفجر،
النفل يعني، صلاة النفل، أيوة،
بعد صلاة العصر قبل المغرب،
صلاة النفل،
صلاة النفل يعني
بعد الفجر وبعد العصر. معنا الأخ الكريم، واضح إن شاء الله السؤال. ماشي، نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضل يا اخي الكريم.
والله اذا سمحت في عندي سؤال، سؤالين. السؤال الاول بالنسبه للنذر، ويعني واحد انذر نذر وما قدر يشوف فيه، شو يعني ايش بيقدر يعني يعمل؟ السؤال الثاني،
يعني عاجز عن انه يوفي فيه
في الوقت الحالي، مش مقتدر.
ما انا بقدرش اعطي كلام عام، اذا بتحكي لي تفصيلات او بحكي لك كلام عام زي الكلام العام اللي حكيته، لان بقدرش اقول لك خلص ما يوفيش يعني. طيب. اذا بتحكي لي الحيثيه بسرعه ممكن تساعدني في الجواب اكثر.
طيب ماشي شيخ. السؤال الثاني بالنسبه، انا حلمت حلم حي بتظلها تلحق فيه وما عرفت ايش اكتبها، تقدر تفتي لي فيها؟
ما عنديش علم والله في ان شاء الله. انت قول ان شاء الله خير.
من وين تحكي؟ من وين تحكي؟
ان شاء الله خير.
من أي منطقة في الكريم؟
من نابلس،
حياك الله، تابعنا وإن شاء الله تسمع الإجابة. العفو. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام،
تفضل يا أخي الكريم.
أخوي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي أمجد علي من القدس.
من القدس، حياك الله، تفضل.
أخوي في عندي سؤالين. السؤال الأول، هل لما أنا بكون أصلي ودان كل صلاة المغرب والإمام، أنا بصلي وراء إمام، هلا الامام خربط بالصلاه لان احنا مصلي بالشغل، الامام خربط بالصلاه وصلى 4 ركعات بدل 3
في المغرب،
صلى بدل 3 ركعات 4 ركعات المغرب، هلا هو خربط يعني زاد ركعه، هلا انه بنعيد الصلاه ام انه صلاتنا منيحه؟ وجزاك الله كل خير.
العفو، حياك الله اخي الكريم.
سجد للسهو.
معنا الاخ الكريم. سجد للسهو.
طيب. أشعرتوا أنه زاد ركعة؟
يبدو فقط اتصال. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم.
بمتقل سيد الشيخ بالنسبة للسجدة اللي بتكون فوق على أيات الرحيم. مرات بكون مشغل وبكون مرات بكون عوضه ومرات ما بكون عوضه. ومرات بكون صعب علي أنا أسجد مثلاً في مثلاً في أثناء شغلي. أنا بكون حاطة السماعات في دنيا بسمع القرآن باستمرار.
سجدة التلاوة.
ولا انه لازم ادخلك بالتعلم وانه اقول شيء
يمضي عنها يتغرسة.
سجدة التلاوة هل يشترط لها الوضوء والطهارة؟ هذا سؤالك.
لا لا غير انه يشترط لها طول الإضاءة والوضوء.
ولا ايش سؤالك؟
السؤال انه اذا انا سمعتها وما سجدت وبأسم ولا انه ايش لازم اسويها؟
ماشي.
لأنه بكون الموقع اللي أنا فيه مثلا ممكن له مناسب إنه أسجد على الأرض أو إنه مثلا الظروف اللي حوالي ما بتساعدني ممكن بسوق في السيارة أو شيء زي
هذا.
من وين حضرتك يا أخي؟
أنا من القدس.
حياك الله.
الله حيك
رب الله يبارك. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. بارك الله.
حياك الله. الله يبارك فيك. من تحكي معنا أخي؟
أنا أخي العزيز معكم من الجليل.
من الجليل. حياك الله. تفضل.
لا
تفضل. الصوت مش واضح. تفضل. نعم.
سؤال. انا زوجي عندها صالون شعر ووقت متحجب بالدينة الساعة طبيعة شغل تركز الصبايا والله اعلم انه هذا كما يقال في الدين انه تبرج. ما هو جزاءها أو الحكم في هاي الشغلة؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
شكرا بارك الله.
العفو العفو. معنا اتصال أيضا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فيك العافية.
الله عافيك يا أخي. حياك الله.
بأسأل الشيخ والله.
نعم. من وين حضرتك؟
من خليل.
أهلا وسهلا بك. تفضل يا أخي.
بشتغل في مخبز وبنسوي تكس ومكتب على ذلك سعيد ميلاد سعيد. هل يجوز هذا؟
كنت كتبه؟
بكتب عليه عيد ميلاد سعيد. ماشي. إن شاء الله نسمع الإجابة يا أخي الكريم. حياك الله. العفو. معنا مكالمة بعدها نتوقف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي الكريم.
نسأل سؤال.
تفضل.
الرجل لم يجامع زوجته حوالي شهرين, شو حكمه هذا في الإسلام؟ تعتبر طالقة أو
ليش؟
في صار خلاف وما نحلش الخلاف 100% وبالتما عشان خلفي ما خلفي ما بداخل فيه عشان هي شفر شوي زاد
يعني السؤال إنه بس امتنع ولا صار كلام منه أقسم إنه ما يقربها يعني شو اللي صار؟
لا لا, لا 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 في قسم ولا شيء
ولا حاجة بس إنه ما
صار خلاف. صار خلاف من ضمن الخلاف وإنه بداش خلفي وإذا لا بده خلفي.
طيب عنده غير عنده أولاد؟
موجود موجود.
قديش هو متزوج؟
10 سنين حوالي.
ماشي.
من وين حضرتك أخي الكريم؟ أي منطقة؟
من داخل.
حياك الله. إن شاء الله تسمع الإجابة. تابعنا. العفو. نتوقف إذن عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ الدكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان الاتصال الأول لأحد الإخوة المستمعين وله سؤالان. سؤاله الأول بالنسبة لتسليم أو مصافحة الخطيب لخطيبته بعد كتب الكتاب, هل يعني عليه أن يتوضأ بعد ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد, فما دام الرجل قد عقد عقده الشرعي اللي بيسموه كتب كتابه على هذه الفتاة فلا حرج أن يصافحها, يعني اللي بيقول بيسلم عليها بإيده, ولا حرج أن يجلس معها, ولا حرج أن تظهر عليه بشعرها وأن تكون متزينة، كل هذا لا حرج فيه لأن في حكم الزوجة، ولكننا نؤكد ونشدد ونقول يعني ألا يخلو بها خلوة، يمكن أن يحصل مع هذه الخلوة اتصال جنسي، لأنه ما نعرفش أنه بعد ما كتب الكتاب لو حصل مثل هذا وصار خلاف بينهم وصار حمل وقال لا يا عم أنا ما زفيت لبيتي، والعرف أنه ما بصيرش الدخول إلا بعد الزف، يعني بصير مشاكل كثيرة، وأكثر من يتورط في هذه المشاكل ويقع في نارها المرأة، بل أحيانا يعني قد يموت هذا الإنسان. أنا كل هذا لسه ما جاوبت على السؤال، بس يعني أعطي فوائد. أما بالنسبة لي، هل ينتقد الوضوء من لمس الزوجة أو المرأة عموما؟ الراجح أن لمس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء، واحتياطا أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. فإذا أنت أول ما يعني بتيجي بتزورها وبتصفحها هيك بدون شهوة، فإن شاء الله هذا لا ينقض الوضوء. فإن شعرت أنه مصافحتك لها يعني فيها شهوة، فأنا يعني خليني أقول أفتي بأنه احتياطا عليك أن تتوضأ إذا أردت الصلاة.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن نزول ماء عند البرد، يعني منه، فهل هذا يعني
طبعا نحكي بشكل عام،
تفضل.
كل ما ينزل من يخرج أو كل ما يخرج من أحد السبيلين أقل شيء في وضوء، يعني في شيء بخرج من أحد السبيلين وما في وضوء، إلا الرطوبات اللي تخرج من المرأة إلها يعني تفصيلات. فإذا كان هذا الذي خرج السائل اللزج الأبيض الذي يخرج دفق ومع الشهوة، هذا فيه غسل، وما عدا من السوائل فيها وضوء. فمثل هذا السائل يجب فيه الوضوء. وهذه السوائل غير المني، يعني هذا السائل اللي بيحكي عنه كلها نجسة، فيجب على الإنسان أنه يعني يحاول يتحرز من أن تبقى على ثيابه، أنه يضع له مثلا ورقة فاين شيء، أنه يغير ثيابه. طبعا إذا كانت قليلة أقل يعني خلينا نقول من الدرهم، وكلمة درهم يعني برضو الناس ما بيعرفوا في المراد بها، يعني خلينا نقول كيف الخمس شيكل أو العشر شيكل، إذا كانت أقل من هذا ويعني بكونش منتبه إن شاء الله أنه ما عفي عنها. لكن أنا أؤكد الواحد قديش تقدر أنه يعني يكون على طهارة في ثيابه عندما يريد أداء الصلاة.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لمستمع آخر كان سؤاله عن صلاة النافلة تحديدا بعد الفجر وبعد العصر، ما حكم في ذلك؟
نعم، النافلة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر عندما جاءه وفد وانشغل فلم يصلي سنة الظهر فصلىها بعد العصر. فجمع العلماء بين هذين الأمرين فقالوا النافلة نوعان، نافلة مطلقة ونافلة ذات سبب. النافلة المطلقة مثل أنا أكون جالس وأقول والله أنا بدي أصلي لله العظيم ركعتين، هذه نافلة مطلقة. النافلة ذات السبب إني أدخل المسجد فأريد أن أصلي ركعتين تحية المسجد، أو النافلة ذات السبب إني أنا ما صليت سنة الفجر فبعد ما أصلي الفجر أقول بدي أصلي سنة الفجر، هذه لها سبب اللي هو الفجر، أو أتوضأ فأصلي ركعتين سنة الوضوء. هذه كلها النوافل ذات الأسباب تجوز بعد العصر وتجوز بعد صلاة الفجر. لكن عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس أنا يعني أقول تحاشوا الصلاة حتى لا نتشبه بالكفار الذين كانوا يصلون في هذه الأوقات أو يسجدون في هذه الأوقات تعظيما للشمس باعتبار عند طلوعها وعند غروبها. وهذا ما يعني مش بعد العصر الكلام هذا، هذا خلينا نقول قبل أذان المغرب بأربع دقائق خمس دقائق مثلا بس هو هيك، وقبل شروق الشمس بخمس دقائق. ومن السنة إذا أراد الإنسان أن يتنفل بعد شروق الشمس أن يصلي الضحى مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا طلعت الشمس حسنة، يعني كان واضح طلوعها، وكانت قال الفقهاء بقدر رمح أو رمحين. أنا راقبت فوجدت بعد عشر دقائق من شروق الشمس بتكون طالع الشمس حسنة، فإذا واحد أحب أن يزيد كمان خمس دقائق قال لا بعد ربع ساعة فذلك نور على نور.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من نابلس له سؤالان. سؤاله الأول عن النذر، قال إذا لم يستطع الوفاء به في الوقت الحالي فماذا عليه؟
طبعا مش كل من قال أنا لا أستطيع معناها ما استطع، أنا بحكي لم يستطع حقيقة. الذي ينذر نذرا ويصعب عليه حقيقة أن يفي به فعليه كفارة اليمين، عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. طبعا نحن نقول أو تحرير رقبة لأنه فيش رقاب الآن، فإذا كان واحد فقير وما عندوش بصوم ثلاث أيام هذه كفارة اليمين، بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. واحد بيقول لي احنا بنحكي عن النذر وانت بتجيب لنا آية كفارة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من نذر واستحال عليه الوفاء بالنذر فعليه كفارة اليمين.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن المنامات والأحلام، قال أنه حلم بالأفعى، يعني تفسير.
والله أنا ما عندي يعني معلومات في المنامات، بس أنا بقول للإخوان منهجي أنا لو رأيت رؤية، أولا لو رأيت رؤية لا أحدث بها إلا من أحب حتى لو كانت توحي للتفاهل، لأنه كما جاء في الحديث الرؤية لأول من عبرها. الأمر الآخر أنا إذا رأيت رؤية وارتحت أستبشر وأحمد الله سبحانه وتعالى، إذا رأيت رؤية فزعتني مثلا أول ما استيقظ أكفل عن يساري ثلاثا وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضرني، بنفس الكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من القدس، سؤاله كان عن الصلاة، قال عندما صلى خلف الإمام أخطأ في صلاة المغرب، صلى أربع ركعات بدل ثلاثة، الآن زيادة الركعة هل عليهم إعادة؟
أنا كنت أحكي معه وانقطع الخط.
نعم.
أول شيء الواجب على المأموم إذا شعر أن الإمام أخطأ أن ينبه الإمام على ذلك، وتنبيه الإمام يكون بالتسبيح، يقول سبحان الله، فيعرف الإمام أنه يعني فعل شيئا خاطئا، فعندما بده يقوم للرابعة لو أكثر المصلين أو بعض المصلين خاصة اللي بيكونوا وراء الإمام وهم يعني ذو الأحلام والحجة، لو أنهم قالوا سبحان الله يعرف الإمام أنه قائم لركعة زائدة، فالأصل أن ينبه المصلون الإمام. وإذا النساء ينبهن الإمام بالتصفيق، هذه هي السنة، فإذا تنبه الإمام الأصل أن يعود. طيب افرض الإمام مع أنه تنبه لكن هو اللي في ذهنه أنه قطعا قائم للثالثة مش للرابعة، وأنت تقطع بأنه هو قائم للرابعة، الواجب في حقك أن تبقى جالسا ولا تتابع الإمام في هذه الحالة حتى هو يصلي الرابعة اللي هو بظنها ثالثة ويجي ويجلس، بتكون انت جالس ثم تسلم بعد ان يسلم الامام تتابعه. انا ما بعرف شو اللي حصل بالضبط، لكن ما دام الذي حصل نسيانا والامام اذا سجد للسهو خلص جبر الامر، واذا لم يسجد للسهو ساهيا ان شاء الله انه ما في اشي عليه، لكن الخطورة إذا الإنسان عرف أنه سهى ولم يسجد للسهو عندها تبطل الصلاة.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من القدس، سؤاله عن سجدة التلاوة، قال إذا سمعها ولم يسجد لأنه لا يتمكن من السجود للعمل أو لأنه غير على غير وضوء، هل يأثم؟
أولا سجدة التلاوة سنة، والذي لا يفعل السنة لا يأثم، يعني حتى لو كنت أنا جالس ومهيأ ومتجه للقبلة وجالس في المسجد وبقرأ قرآن وقرأت آية فيها سجدة التلاوة ولم أسجد لا أأثم، لكن لو سجدت فإنني أؤجر على هذا لأنها سنة. هذا هو رأي جمهور العلماء وهو الراجح، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الصحابة عندما كان يقرأ هذه السجدات أنه يسجد دائما، وروي أيضا أو في الحديث أن عمر رضي الله عنه قرأ سجدة في جمعة من الجمعة فسجد، وقرأ في جمعة أخرى سجدة فلم يسجد. فالمهم السجدة هي سنة. الآن عند القائلين بأنه السجدة سنة، هل يشترط لها أو حتى بشكل عام هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ الراجح أن الطهارة ليست شرطا لسجود التلاوة، لكن إذا كان الإنسان على طهارة ذلك أكمل وأحسن، كما أن الطهارة ليست شرطا لتلاوة القرآن. لكن أنا بقول هذا الكلام، وأنا مش بقول هذا التذكير نفسي عشان بس يعرفوا الإخوان، أنا يعني لما أفتي أفتي بحسب الدليل، لكنني أحتاط لنفسي. أنا لا يعني من فضل الله لا أفكر أو لا أقرأ القرآن إلا إذا كنت على طهارة. ليش؟ ابتغاء للأجر الأكبر. لكن أنا بدي أفرض أن أنا كنت أقرأ القرآن على غير طهارة وجاءت آية سجدة، يمكنني أن أسجد سجدة التلاوة ولا حرج أن أكون على غير طهارة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من منطقة الجليل، سؤاله عن زوجته التي تعمل في صالون قص شعر، فيسأل عن حكم العمل، طبيعة هذا العمل تزيين النساء وخروجهن بزينتهن، يعني هل عليها أي إثم حرج في هذا؟
تقول هو يعني شوف، يعني أنا أحيانا أشعر، ما بقولش على الأخ السائل، بشكل عام يعني بشعر أنه واحد زوجته بتشتغل بصالون إلها 10 سنين، وفي السنة 11 اختلف وياه لشيء وقال لها بدك تسكر الصالون بديش الصالون، فممكن يجي يسألني سؤال وبطريقة معينة اللي خلينا أقول له هذا حرام، قل له أي المفتي أو الشيخ قال لنا حرام فيجب عليك أن تفعلي هذا. أنا أقول اللي فات حصلون عملها ليس حرام دائما. إذا زينت امرأة، وهذه المرأة وكثير من النساء اللي بروحن على الصالونات بتزين، بتلاقيها تلبس على بتلبس عباءة أو بتحط على راسها وما أحد يراها، ولا نزلت على السوق بهذا، ايش بده يكون عليها؟ ما عليهاش شيء. لكن لو زينت المرأة زينة محرمة مثل مثلا نمصت لها حواجبها، فسواء هذه المرأة نزلت على السوق في هالهيئة هذه ولا كانت في بيتها لا يجوز لها. فأنا بستطيعش أقول اللي بيشتغلن بالصالونات عملهم محرم مطلقا. أنا بقول إذا هي يعني بتزين هالنساء هذول وهي مش راح تعمل تحقيق مع النساء، إذا كانت متأكدة أن هذه المرأة من المتبرجات، فأنا أرى أنه تترك تزيينها لأنه بتكون هي ممن أعان على المعصية، يعني على الأقل أن تنصحها وتقول هذا لا يجوز. فأما إذا كانت تتزين المرأة اللي في بيت، يعني تتزين لتذهب لبيتها فتزين أمام زوجها أو بدها تحضر حفلة فيها نساء أو ما إلى ذلك، لا حرج في هذا الأمر إن شاء الله، على أن لا يكون من ضمن هذه الزينة كما قلت شيء ممنوع من ناحية شرعية كالنمص على سبيل المثال.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للمستمع الذي اتصل من الخليل، سؤاله يقول بأنه يعمل في مخبز ويعملون قالب الكعك ويكتب عليه عيد ميلاد سعيد، هل هذا جائز؟
والله أشوف الاحتفال بعيد الميلاد هذا تشبه بالكفار، ويعني يعني خلينا نقول الأحوط للإنسان والأولى أن لا يفعله، الأحوط والأولى. يعني ممكن ليش واحد بقول لي ليش تقول الأحوط والأولى، لماذا لا تقول لا يجوز وهو حرام؟ لأنه يعني أصبح بعض الناس يعملون هذا، وقال لك هذا أصبحت حياة عند المسلمين، وأنا ولا بكره الكفار ولا أتشبه بهم. أنا مش يعني بحبش أهجم على تحريم الشيء أو على تكفير الناس أو تبديعهم، لأن هذا الأمر ليس سهلا. فيعني أنا إذا بدي أقوله بديش يعني أتحرج أن أقول له عملك حرام، لكن أنا بدي أقوله عملك إن لم يكن حرام ففيه شبهة.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير كان في هذه المجموعة بعدها نتواصل مع المستمعين. سؤال الأخ المستمع داخل الخط الأخضر يقول بأنه لم يجامع زوجته مدة شهرين، منذ شهرين بسبب وجود خلاف، هل تكون زوجته طارق؟
لا لا تكون طارق. هذا في هذه الحالة هو بكون يعني أضر بزوجته، لأنه مش القضية بس قضية اللقاء الجنسي بين الزوجين، وإنما قضية المودة والرحمة، فهو أضر يعني بها. فممكن يعني من حقها أن ترفع قضية للقاضي للتفريق للضرر، للتفريق للضرر على سبيل المثال. ودائما أنا بقول هو بده خلفة وهي بداش خلفة، يعني الأمور لا تحل بالطريقة هذه. يعني مرات بكون في أسرار في الحياة الزوجية، وفي أمور عند الزوجة أو عند الزوج حتى يصعب أن يطلع عليها أقرب المقربين، وبصير كل المشاكل هي إفرازات لهذا الأمر الذي لا يطلع عليه أحد. أنا بقول مثل هذه الأمور لا تحل بين الزوجين إلا بالتفاهم وبالنقاش وبالهدوء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن المودة والرحمة ربنا جعلها بين الزوجين، فعلى الزوج أن يستثمر هذه المودة، ويعني بحكمة أن يناقش هذا الأمر فيحل بين الزوجين، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيك.
يعني باختصار لا يجوز للمرأة أن تقول أنا بديش خلف، لا يجوز لها. لكن لو قالت المرأة أنا والله عندي مع الحامل بصير أمراض وبصير مشاكل أكثر من المعتاد، وقالت أنا عندي أولاد فبدي يعني أأجل، بدي مثلا آخر مثلا الخلف، فهذا يعني أمر مشروع ولا حرج فيه.
بارك الله فيكم. الآن مستمعي الكرام نتواصل معكم لنستقبل أيضا مجموعة من أسئلتكم الفقهية، ومعنا الآن على الخط الهاتفي أحد المتصلين. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
حياك الله أخي الكريم، الله يعافيك، تفضل سؤالك.
مرحبا قلبك نسأل الشيخ سؤال.
نعم، من حضرتك في البداية؟
من نابل.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
سيدي بدي يعني بدء الصلاة أو ما أريد أن أصلي، هل يجب علي أن أقول مثلا نويت صلاة أربع ركع، أو أن تكون النية في القلب أو في النفس؟
النية في الصلاة تكون لفظا أم في القلب؟
أيوة. سؤال ثاني غلبك،
تفضل.
في شخصان يعملان نفس العمل، مثلا بائعان، مثلا شخص يبيع مواد ويبيع ويبيعان بالقرب من بعضهم، قال الشخص الأول للثاني أن غدا يأخذ عطلة ولا يأتي إلى العمل مقابل أن يعطيه مبلغ من المال وموافقة من الشخصان، ما الحكم الشرعي؟
مقابل أن يعطيه مال.
خلينا أقول لك، واحد طلب اثنين فاتحين بقالات مثلا أو فاتحين أي شيء، واحد قال لواحد أنا ما رأيك غدا إني ما أفتح المحل مقابل انك تعطيني مبلغ من المال،
صحيح؟
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم. حياك الله، اهلا بك. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي. تفضل.
سمعت يا شيخ.
نعم.
انا بقرا القران.
نعم.
ويمكن يكون عندي غلط املائي لكوني انا يعني مش دارس كثير، هل يعني يجوز أن أستمر فيها والأمر ولا لازم أقرأ 100% أو حرام علي أن أقرأ إشي خطأ يمكن؟
نعم خطأ في التلاوة.
أنت بتبذل كل جهدك.
نعم
ماشي يا أخي الكريم. من حضرتك تحكي معنا؟
من الخليل. والله
من الخليل. حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعنا. ايضا معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيكم العافيه.
الله يعافيك، تفضل يا اخي.
بتسال بالله عن تغيير النيه في الصلاه في مجال يعني.
تغيير النيه في الصلاه. ماشي، من وين حضرتك؟
نابلس.
حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم. ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اختي.
قرات القران؟
نعم تفضلي.
بدي اسال حضرتك سؤال يا اخوي.
نعم
ايش
تفضلي سؤالك.
أنا حاجة من فلسطين.
إيش تاني مرة؟
حاجة من فلسطين.
من فلسطين. حياك الله يا حج.
بدي أسأل حضرتك السؤال.
بيسمعك، تفضلي.
أنا يا أخوي حاجة كبيرة يعني شغل 75 سنة وبأسك أنا على البرد يعني مقدر يعني مقدر أجمع المغرب ليش مع المغرب؟ كمان سؤال يا أخوي.
طيب اتفضلي سؤالك الثاني.
كمان سؤال.
نعم نعم.
بقدر عندي أنا حد كبير ما بقرأ شو بكتب في عندي مصحف بقدر بطلع طحنة فيه بعثن يعني.
إيش تعمل في المصحف؟ بتحاولي تقرأي منه؟ تفتحي يعني؟
بظل اطلع فيه يعني بس بعتم ولا حلال.
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه بس.
انت حافظه سوره الاخلاص ولا قل هو الله واحد؟
نعم
حافظه سوره
قل هو الله واحد؟
لا ولا شيء بقراته ولا بس بقراش.
طيب حافظه عن غيب سوره قل هو الله احد؟
انا اي شيء بس انا اطلع فيها ازاي؟
كيف بتصلي؟
نعم
كيف بتصلي يا حجه؟ شو حافظه من القران؟ سوره الفاتحه، سوره الاخلاص؟
انا حافظ اشهر معي بلاطه بقراش انا بس بقرا يعني هذه على الثاني بقرا صور معي.
حافظه سورتين ثلاثه؟
بقرا صور بس مش في القران على الثاني بقرا.
طيب
ماشي.
ان شاء الله تسمع الاجابه. طيب شكرا للحجه. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله، تفضل اخي.
هذا المفتي سؤال يعني.
نعم من وين حضرتك؟
من بيت المقدس.
حياك الله.
انا الثاني عندي السهرة على أساس أني أقع في الشرك وأكره الدين وأكره القرآن وقطعت القرآن وقطعت الصلاة فترة طويلة جدا وحالة أنا تلقاني بالزنا فالله سبحانه وتعالى نجاني من هذه الشغلات يعني كلياتها فالحمد لله رب العالمين فجأة هيك الله هداني رجعت لصلاتي رجعت للقرآن رجعت لهذا وما زالت تعمل هذا الشيء فأنا بدي في حالة أنه الإنسان رح وصمم على أنه يزني وما ولم يحدث الزنا
سؤالك انك قطعت الصلاة وعدت للصلاة بفضل الله تعالى. سؤالك ايضا
على بسبب انه العمل لي عمل يعني انه مثلا من درست الصلاة كنت اكره القرآن كنت اكره اي شيء في الدين يعني ما اتكرب الشغلات هذه حاولت ان يعني عملت عمل اني ازني الحمد لله رب نجاني من هذا الاشي حاولت يعني حاولت اني ازني وعندما لما قربت اني اصل ان عمل الشريعه حاضر فربي الحاني عنه انا بدي اشوف شو الحكم الشرعي.
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
اهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي.
ممكن اسال الشيخ سؤال؟
نعم من وين حضرتك؟
انا من رمضان.
حياك الله، تفضل.
بدي اسال بالنسبه للوالد اللي بيكون عاق لاولاده.
وش الوالد عاق لاولاده؟
يعني انه ما بيسأل عنهم وتركهم مثلا اطفال ما بيسأل عنهم ولا بيصرف عليهم وبدي اسأل بالنسبة لل
هو على خلاف مع امهم او مثلا هاجر امهم او مطلق
اي نعم مطلق امهم
عنده زوجة ثانية
فعنده زوجة ثانية وهاجر اولاده
عنده امكانية يصرف على زوجاته الثنتين
عنده امكانية
ماشي.
نعم وبدي أسأل بالنسبة للولد
كيف عمر هذا الولد؟
فيه عمر 10 سنين 9 سنين 11 سنة وفيه كمان عمرهم 25 و 23 كبنات يعني
نعم سؤالك الثاني.
وبدي أسأل كمان سؤال.
صدر.
هل الولد يعتبر عاق والدين إذا في حالة إنه تقرب من أبوه بسبب له مشاكل؟
كل مشاكل.
يعني مثلاً بتسبب له مشاكل من قبل أبوه إنه أبوه مثلاً برفض إنه يتقرب لهذا الولد. فهل الولد يعتبر عاق للوالدين؟ يعني إذا الولد حاول يتقرب من أبوه والأب رافض هذا الإشي، فهل يعتبر الولد عاق للوالدين؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة.
وبدي أسأل كمان سؤال بهم.
تفضل.
ما حكم المرأة اللي بتحرض مثلا بناتها على العمل في مصانع إسرائيل وعند اليهود، يعني إنهم يشتغلوا عند اليهود وإنه بتشجعهم على هذا الشيء؟
محتاجين ولا مش محتاجين؟
لا مش محتاجين، حتى لو كانوا محتاجين بدي أسمع رأيين.
إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا.
العفو حياك الله. أيضا هنالك اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
حياك الله يا سيدي. إذا سمحت ثلاث أسئلة بالله.
تفضل. من حضرتك؟
من زورة خليل.
أهلا وسهلا بك. تفضل.
حياك الله يا سيدي. السؤال الأول، عقوبة الكاتب مادي هل يضحك بها الناس؟
إيش إيش؟
عقوبة من؟
الكاتب مادي هل يضحك الناس من حواليه؟
ماشي.
السؤال الثاني، سب الدين والذات الأهلي ويذهب للصلاة بعديها.
ما شاء الله العافية.
السؤال الثالث، كثير ناس بده مصلحة من مسؤول بروح بخذ له هدية على البيت أو المؤسسة، بقول له في النهاية النبي يقدم له هدية. ما تعليق الشيخ الله يبارك فيك على الجزية الثالثة الخطرة هذه؟
الهدية للمسؤول. ماشي.
لا بالنهاية بقول له قبل الهدية.
بالنهاية ايش؟
بقول له قبل الهدية.
قبل الهدية.
نعم نعم.
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه يا اخي الكريم.
بارك الله فيك
وحياك الله. معنا الاتصال الاخير الان. السلام عليكم.
سلام.
تفضل اخي الكريم.
السلام عليكم.
حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن سؤال للمفتي لو سمحت؟
نعم. من وين حضرتك؟
من داخل خط الأخضر.
حياك الله. تفضل سؤالك.
بالنسبه للجامع بين صلاه العشاء المغرب والعشاء،
نعم،
اي شروط توجب الجامع من ناحية شتاء أو برد أو وحل أو كذا؟
إن شاء الله.
وعلى من يقع الإثم إذا كان خطأ من الإمام؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
شكرا.
العفو حياك الله. نتوقف إذن عند هذا السؤال ونعود للإجابة لو تكرمتم. فضل الأستاذ دكتور. سؤال الأخ المستمع من نابلس، سؤاله الأول عن النية في الصلاة، هل تكون في القلب أم لابد أن يتلفظ بها بلسانه؟
الأصل أن تكون النية في القلب، والتلفظ بالنية باللسان بدعة حرام لا يجوز. عليك أن تستقبل القبلة وتستحضر في قلبك أنك تصلي الظهر أو تصلي العصر أو تصلي سنة الظهر أو تصلي الله تعالى ركعتين، وترفع يديك حذو منكبيك أو حذو شحمتي أذنيك وتقول الله أكبر، فتبدأ صلاتك بالله أكبر.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني، بائعان يبيعان بالقرب من بعضهما، فأحدهما قال غدا تأخذ عطلة مقابل أن أعطيك مالا.
والله الذي يظهر لي أنه لا حرج في هذا الأمر، يعني من حيث المبدأ. أنا والله فكرت كثيرا وهم يعني بيسألوا، فلم أجد حرجا في هذا الأمر والله أعلم.
بارك الله فيكم. بعد ذلك اتصال أخي المستمع من الخليل، يقول بأنه يقرأ القرآن الكريم ويمكن أن يكون هنالك خطأ في تلاوته لعدم تعلمه، فما حكم القراءة أو التلاوة هذه؟
يعني شوف، ما دام بذل جهدا ويعني حرص فإن شاء الله لا شيء عليه، بل له أجر، كما جاء في الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة يعني مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران، يعني خلينا نقول أجر القراءة وأجر ما يحصل له من مشقة. لكن أنا منصح الأخ الكريم انه الان الحمد لله في بلادنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر الامور، لا يكاد يخلو مسجد من حلقة يعلم فيها القرآن. ولو عمرك كبير لا تتحرج، ممكن تطلب من الامام، ممكن تروح على المسجد اللي فيه مثل هذه الحلقات. فانا انصح في هذه الحالة انك تحاول تتغلب على نقاط الضعف اللي عندك، لكن قراءة القرآن مهمة ومفيدة. فإذا كنت يعني خايف انك يعني تصير تغير حركات كثيرة او تغير المعنى، يمكنك ان تقرأ الصور اللي انت ممكن تضبطها سواء بالنظر في المصحف او تقرأها غيبا، وسأفصل اكثر عندما اجيب على السؤال اللي بعد شوية للحجة هذه اللي سألت انها تطلع في المصحف بس هيك نظر. ان شاء الله
ان شاء الله، بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال الاخ المستمع من نابلس، سؤاله كان عن حكم تغيير النية في الصلاة.
انا لا اعلم يعني دليل في هذا الموضوع. بالنسبة انك تكون في فرض يعني تغيير النية من فرض الى نافلة او من نافلة الى فرض، يعني اصعب شيء او الذي لا يجوز ان تغير النية من النافلة للفرض. اما اذا كنت في فرض وغيرت النية الى نافلة فاجاز العلماء ذلك، واذا غيرت النية في النافلة المطلقة فايضا يجوز هذا الامر. ولكني انا الذي اقوله لاخواني الاصل الا يغير الانسان في النية سواء بالنافلة من نافلة الى نافلة او من فرض الى نافلة الا اذا كان هناك حاجة لهذا التغيير. انا اضرب مثال على الحاجة، انا دخلت المسجد وما فيش ساعة تبين لي متى الاقامة، قلت بصلي 4 ركعات سنة الظهر القبلية وبدأ اصليها بدون ما أسلم بعد الركعة الثانية، يعني كما أصلي الظهر مثلا، وأنا في الركعة الثانية أقام الصلاة، فعندها أنا أكمل يعني أغير نيتي إلى ركعتين وأصلي الركعتين وألحق بالإمام. مثل هذا يعني هذا لا حرج فيه ما دام لمصلحة الصلاة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة الحجة التي كان لها سؤالان. سؤاله الأول عن الجمع المغرب مع العشاء بسبب البرد، عمرها 75 سنة، وما الحكم في ذلك إذا أرادت أن تجمع؟
المشكلة يعني كلمة عمرها، يعني نسأل الله أن يعطيها الصحة والعافية ويعطي جميع المسلمين. يعني في ناس عمره 80 سنة وما شاء الله عليه بيستطيع. يعني أنا اللي بدي أقوله الحرج البسيط بالناش نجعله سبب للجمع، أما إذا كان بنابع حرج كبير يعني بسيط صعوبة عليها فلا حرج أن تجمع. أنا اللي أقول لها بدي أعطيها قاعدة، يمكنك يا حج أن تجمعي إذا كان في انتظارك لصلاة العشاء في حرج يعني كبير عليك، إذا ما كان في حرج فإن شاء الله تكسب الأجر. أما نجي نقول تجمع وبعدين تظلها قاعدة على التلفزيون ولا مثلا تحكي لبعد العشاء بساعة أو ساعة ونص، يعني هذه ما بقدر أعطيها فتوى. إلا إذا كان هناك مطر أو برد شديد بقولها يجوز أن تجمعي هنا لحاجة المطر أو حاجة البرد الشديد. بدون يقول لي أحد الناس طب هذه ما بدهاش تروح على المسجد، لأنه فكرة الجمع صح لضمان الجماعة أو لتحقيق الفضل وأنك تصلي الجماعة، وأيضا للتيسير في تجديد الوضوء، خاصة اللي بده يعني ما بيستطيع إلا يجدد وضوءه لصلاة العشاء، فلما يجمع يتيسر له الأمر، مع ملاحظة أن الجمع خلاف الأصل. فالأصل أن نصلي كل فريضة في وقتها، لأن الله يقول في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضة
موقوتة. نعم
موقوتة. الله يبارك فيك،
بارك الله فيكم. سؤالها الثاني عن النظر في المصحف حيث أنها لا تقرأ ولا تكتب.
لا أعلم يعني دليل، لا أعلم دليلا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن النظر في المصحف فيه أجر. أنا لا أعلم في ذلك دليلا. أنا بدلها على شيء السلية بكثير. إذا هي حافظة سورة الإخلاص قل هو الله أحد وما أظن أحد مش حافظها من المسلمين لأنه بده يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر، فتكثر من قراءة قل هو الله أحد غيبا، فإن قراءتها تعدل قراءة ثلث القرآن. هذه في رواية من الروايات وهي رواية صحيحة، فتكثر من قراءة قل هو الله أحد، وهذا اللي قلت أنا ببينه للسائل. فاللي يعني بتكون التعتع عنده شديدة بحيث أنه يغير المعنى، فأنا أنصحه أنه يكثر من قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد فله أجر كبير. أما والله اللي بيكون بس القراءة فيها مشقة وصعوبة وتركيز وشيء من هذا، لا إن شاء الله له أجران وليقرأ القرآن من المصحف. الحمد لله ديننا يسر، أبواب الأجر كثيرة واسعة، وكل واحد يعني يأخذ ما يناسبه.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من بيت إمر. سؤاله قال أنه كان يصلي ولكنه قطع الصلاة لأنه كما قال معمول له عمل، وهو أيضا حاول الوقوع في الزنا لكن نجاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. الآن هو عاد إلى الطاعة وإلى الصلاة، لكن يسأل عن ذلك الهم أو المحاولة التي حاول أن يقوم بها من الفاحشة، هل يأثم على ما نواه؟
احنا بدنا نحكي في الصفحة الجديدة. ما دام الحمد لله ما وقع وما دام تاب، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ما دام التوبة نصوح وصادقة، ومن شروط التوبة النصوح الإقلاع عن المعصية والعزم على ألا يعود لها، فأنا بدي أقول لا تفكر في ماضي ولا شيء، أنت فكر في الواقع اللي أنت فيه وفي المستقبل، إنك تبقى ثابت على التوبة وثابت على الطاعة، وإن شاء الله ربنا يغفر لنا ولك.
آمين رب العالمين، بارك الله فيكم. والآن سؤال أو أسئلة الأخ المستمع من رام الله. سؤاله الأول عن الوالد الذي سماه عاق لأولاده لأنه لا يسأل عنهم وتركهم لا ينفق عليهم لأنه قد طلق أمهم.
ما هو يعني برضو هذه مثل بعض الأسئلة جاوبنا عليها، يعني إعطاء جزء من الصورة يصعب علي أن أجيب. في كثير من الحالات نعم إذا طلق الرجل زوجته فإنه يترك أبناءه، وهذا يعني من ناحية شرعية لا يجوز وحرام. لكن كثير من الناس زي ما هو تكمل في السؤال، إذا بجد والله احتكاكه فأبوه أو صلته بأبيه بتجيب له وجع راس أو مش عارف إيش، هذا الكلام لا أوافقه عليه بأي حال من الأحوال. الله يقول وصينا الإنسان بوالديه عملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. يعني شوف لو أجاك أبوك قال لك بدك تشرك بالله بطعوش، لكن شوف شو قال ربنا وصاحبهما في الدنيا معروفة وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني الواجب على كل مسلم أن يصاحب أباه في الدنيا معروفا وأن يحسن لأبيه، وإن والله احتكاكي بأبي بجيب وجع راس هذا لا يقر علي، بده يعني يتحمل وبده يجامل أبوه. وكما جاء في الحديث رغم أنف رغم أنف رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. شوف بقاش إما يبلغن الكبر، عندك الكبر يعني يكون عنده، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فتصور إيش اللي بيحصل لنا. فأنا بدي أقوله يحرم على الأب أن يضيع أولاده بسبب خلاف مع زوجته أو ما إلى ذلك، والأشد حرمة أن يعق الابن أباه، فهي حقوق متبادلة. ولكن كما قلت يعني حتى لو كان الأب كافرا فلا يجوز لك أن تقاطعه، ولكن لا تطيعه فيما فيه معصية لله سبحانه وتعالى. لا يجوز للابن أن يقاطع أباه، لأنه بقول لك إذا تقربت من أبي بسبب المشاكل، يعني ممكن يكون يعني بدي يتحمد، يكون عنده حكمة. أما أعطي فتوى هيك مطلقة فهذا لا أستطيع أن أعطيها لا أنا ولا غيري.
نعم. سؤاله الآخر عن المرأة التي كما قال يعني تحث بناتها أو تحرض بناتها على العمل في المصانع عند اليهود.
برضو يعني قضايا مجتزأة صعب. يعني الآن كثير من الناس إذا لم يعمل الرجل أو تعمل المرأة أو تعمل البنت بموتوا من الجوع مع الوضع. أنا بقول البنت اللي بتعمل ولا تتعرض لفتنة في دينها فلا حرج في هذا الأمر. لا نريد أن نضيق على الناس وخاصة إذا كانوا محتاجين، فإن لم تكن محتاجة فالأصل أن لا تعمل عند اليهود، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من دور الخليل، له أيضا ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن عقوبة أو إثم من كذب على الناس ليضحكهم.
والله هذا يعني الكذب بشكل عام، الكذب بشكل عام إثم ويعني معصية، والذي يكذب على الناس ليضحكهم هذا يعني معصيته أشد، لأنه استغل يعني أي نقول إبصاد الناس هذا فيما نهى الله عنه. ومعروف أنه يعني الكذب تحريمه وارد في يعني أدلة كثيرة، فيحرم على الإنسان أن يكذب على الناس، ويتأكد هذا أنه من كذب على الناس ليضحكهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني أيضا عن عقوبة والعياذ بالله من شتم الدين أو شتم الذات الإلهية.
نسأل الله العافية. طبعا إذا قلنا بأن هذا يعتبر كفرا، وهذا ما عليه كثير من العلماء استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، فهذا الذي يكفر يستتاب، فإن تاب إلى الله وعاد فهذا خير وبركة، وإن أصر فإنه يقتل حدا. الأمر خطير، لكن كل هذا بتولى الحاكم المسلم عن طريق القضاء الشرعي.
نعم. بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن الهدية للمسؤول وقبول المسؤول لها.
لا يجوز الهدية للمسؤول، لأن الهدية المسؤول تعد رشوة وإن سميت هدية. يعني التسميات لا تغير حقائق الأشياء. يعني لو جبت حجر ووضعته في ورقة شوكولاتة من أفخم الأنواع بظل اسمه حجر ولو سميته شوكولاتة مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أو في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي والرائش. الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذ الرشوة، والرائش إذا كان وسيطا بينهما. فيحرم على الإنسان أن يأخذ الرشوة وإن سميت هدية. وفي قاعدة أو ضابط وضعه العلماء، قالوا الهدية من الأدنى إلى الأعلى رشوة. يعني إذا واحد أي واحد أعطى شيء لمن هو مسؤول عنه يعني يتغاضى عنه في بعض قصوره أو ليعطيه امتيازات ممكن لا يستحقها ويأخذ امتيازات غيره، فهذه تعتبر رشوة وإن سميت هدية.
نعم، بارك الله فيكم. والاتصال الأخير كان للأخ المستمع عند داخل الخط الأخضر، سؤاله عن الجمع بين صلاتي العشاء والمغرب، ما هي الشروط، هل هو المطر أم البرد، وإذا جمع الإمام وأخطأ في تقديره فعلى من يقع الإثم، على الإمام أم أيضا على المصلين؟
كما قلت في الكلام قبل قليل، الأصل عدم الجمع لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شو معنى موقوتا؟ يعني لها وقتها. وقد صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت الصلاة، وصلى في اليوم الثاني في آخر وقت الصلاة، وقال له الصلاة بينها هذين. فإذا أخرناها الأصل ألا يجوز التأخير، أو قدمناها إلا إذا قام دليل على ذلك، وقد جاز شرعا. يعني أنا بقول إذا في مطر فيرخص الجمع، إذا في وحل، وهذا الكلام منقولوش في المدن ولا في أغلب قرانا الآن الحمد لله فش، لكن لو كان في بعض القرى ولا مكان بعيدة برضو يجوز الجمع. إذا كان البرد شديد، يعني درجة حرارة قريبة من صفر أو واحد أو اثنين، يجوز عندها الجمع. فهذا الكلام أقوله وأنصح إخواني الأئمة بارك الله فيهم ألا يتساهلوا، فإن بعض الأئمة يتساهل في موضوع الجمع كثيرا، وفي هذه الحالة بكون قطيتها الناس اللي بيصلوا في رقبته. يعني انت ما دام الامام ثقه وجمع توكل على الله واجمع، لكن اذا عرفت ان هذا الامام يعني من المتساهلين، وما بدي انا اصف بعض ائمتنا وان كانوا ندره بالفسق، لا ان شاء الله ما في من هؤلاء، او عرفت ان هذا يعني اذا عرفت ان هذا الامام من المتساهلين المفرطين، فالاصل الا تجمع خلفه الا اذا شعرت انه في هناك سبب للجمع. اما اذا اختلف الناس فانا بقول ضعها، يعني اتركها لاجتهاد الامام وتوكل على الله ولا حرج ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الاستاذ دكتور. اذا مستمعينا الكرام بهذا نصل واياكم الى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي انت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ دكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعينا الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهدى.